ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماذا يقول الله؟ لا تتبع مبدأ فكريا اعتقاديا دون أن تجد دلائل العلم عليه أبدا، ولا تقف ما ليس لك به علم أبدا. حتى الدين يا ربي، حتى الدين، لأنه ما أداة عموم، ولا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم. أي شيء دعيت إلى الاعتقاد به ولم تجد دلائل العلم عليه ولم تجد بصمات العلم تؤيده لا تتبعه. أي شيء دخل الإسلام فيه أيضا. ولذلك قال العلماء لو أن إنسانا آمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، وقلنا له يعني ما هو الدليل العلمي الذي اعتمدت عليه حتى اعتنقت هذه المعتقدات، قال والله ما لا أعلم، على كل أنا نشأت في أسرة مسلمة، أبي وأمي مسلمان، فصرت على نهجهما، تيار عندنا هكذا وأنا مع التيار. هل يكون هذا يوم القيامة مسلما عند الله؟ أبدا أبدا. فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديده. وقال له أنا أعطيتك عقل وكان عليك وقد دعيت إلى الإيمان بالله، ولو النبي دعاك أن تفكر وأن تربط بين هذا الكلام والدلائل العلمية، فإذا وجدت الدلائل العلمية تقول نعم، عندئذ تعتنق هذا المبدأ ودليلك العلم. نعم، لكنك أعرضت عن العلم وجعلت سبب اعتناقك لهذا الدين التيار الموجود في بلدك، الأسرة التي تنتمي إليها، هذا غير مقبول. الباري عز وجل يقول وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما معنى هذا الكلام؟ أي ما ينبغي أن تجعل دليلك على الحق الذي تريد أن تتبعه الظن. الظن يولد الظن، الظن ما يوصلك لليقين، بدك تعتمد على دليل قطعي، على دليل يورثك اليقين تصل به إلى اليقين.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن نحن لم نخلق عبثا. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وانظروا إلى قوله عز وجل وهو يلفت نظرنا إلى هذه التعليمات، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم. نصغي فنسمع هذا الكلام، إذن نصغي أكثر، ما يقول لنا هذا النور؟ هذا النور أنبأنا عن قصة الرحلة الإنسانية، من أين انطلقت وإلى أي نهاية تسير. هذا الوحي أنبأنا بعد ذلك عن كيف نتعامل مع الكون والإنسان والحياة، أي وضعنا أمام قائمة أحكام، هكذا افعلوا، هذه الطرق ابتعدوا عنها، هذه الأوامر طبقوها. ها هو الذي يجعلنا نواصل الرحلة في حين أنه تخلف عنا كثير من الناس، اقتنعوا بالإيمان بالله ولم يواصلوا. أما نحن وقد عرفنا الكلام الذي قلته، لابد أن نصغي إلى التعليمات التي وفدت إلينا من عند الله عز وجل. هذه التعليمات كيف وصلتنا؟ وصلتنا وحيا بواسطة من يسمون بالرسل والأنبياء. وهؤلاء الرسل والأنبياء أعدادهم كثيرة. ونحن لا مصلحة لنا أن ننحاز إلى طرف ضد طرف، وإنما نستمسك بحبل العلم، ولا شيء غير العلم. عندما يدعون العلم إلى الإيمان لا بد أن نؤمن، لأننا لا نصادق أحدا غير العلم. فإذا قلنا العالم قديم لا أول له، هذا العالم مجموعة علل، كل علة منها كالصفر، لا يمكن أن يوجد شيئا ولا يمكن أن يوجد. إذن لابد، وأنا أرى هذه المكونات أمامي، لابد من ما يسميه المهندسون من كتلة ذاتية، أي من كائن وجوده نابع من ذاته وليس فيضا من غيره، منهم بثق هذا الوجود. وما دمت أرى هذه المكونات أمامي ولا أستطيع أن أرفضها وأن أتصور أنها معدومة، إذن لابد أن هذه الموجودات تعتمد على شيء وجوده نابع من ذاته وليس فيضا من غيره، وإلا لمضت السلسلة إلى ما لا نهاية. هنا قد يقول القائل: ولماذا خلق الله الإنسان؟ ولماذا أقامه فوق هذه الكرة الأرضية؟ هذا سؤال على الهامش أيها الإخوة والأخوات، لا أريد أن أقف عنده طويلا، ولكن لا بد من إجابة مختصرة عن هذا السؤال. أولا، هذا السؤال إذا تأملنا جيدا نجده غير وارد من مخلوق لخالق ومن عبد لإله، ولكن الإنسان من كثرة ما اعتاد أن يسأل أمثاله من البشر: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا صنعت كذا؟ لماذا تحفر الأرض؟ لماذا تزرع؟ لماذا تبني؟ لأن كل إنسان عندما يفعل شيئا يهدف من فعله إلى غاية، لأن الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يحقق غاياته رأسا وإنما بوسائل. وبناء على ما تعوده الإنسان يطرح هذا السؤال أيضا في حق الله عز وجل، فيقول: لماذا خلق السماوات؟ لماذا خلق الإنسان؟ بكل بساطة وبكل وضوح نقول: هذا السؤال لا يرد من المخلوق للخالق. الله عز وجل لا يندفع إلى أعماله بدوافع كالتي تدفعنا نحن، أي لا يندفع إلى أعماله بقصود يريد أن يبلغها عن طريق وسائط، فإن الله لا يعجزه شيء أن يحقق ما يريد بدون أي وسيلة. وجوابنا من ثم على هذا السؤال قول الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لقد شاءت حكمة الله أن يخلق الإنسان فوق هذه الكرة الأرضية، وأن يعرفه على ذاته، وأن يعرفه قصة الكون الذي من حوله، وأن يجعله خليفة فوق هذه الأرض يقوم عن الله عز وجل في رقابة ميزان العدل بين الناس، لكن بسلوكه الاختياري لا بالغريزة كالحيوانات المختلفة. هكذا شاء الله عز وجل، ولا راد لمشيئته ولا معقب لقضائه. نتجاوز إذن هذا الموضوع ونقف من ثم أمام المسألة التي يتطارحها كثير من الناس، وهنا تأتي مناسبتها. عندما قلنا أن القرآن في شطره الثاني عبارة عن تعليمات وأوامر ونواهي، ومن ثم يحذرنا القرآن أننا إذا لم ننفذ هذه الأوامر وإذا ارتكبنا هذه النواهي فقد يسبب لنا ذلك شقاء وبيلا، وإذا انصعنا لأوامر الله عز وجل فلا شك أن هذا الانصياع يكون سببا لسعادة الإنسان في دنياه وآخرته. هنا قد يقول أحدنا: والقضاء والقدر ماذا نصنع به؟ وماذا يملك أن يفعل الإنسان في نطاق التعليمات التي وجهت إليه والنواهي التي حذر منها ما دام محكوما بسلطان القضاء والقدر؟ أيها الإخوة والأخوات، هنا نفتح ملف مسألة القضاء والقدر ونطيل الكلام بشأنهما لكي نعلم أن هذه المسألة ليست مشكلة، وأنا لا أقول مشكلة القضاء والقدر كما تلاحظون، وإنما أقول مسألة، إلا أن محترفي الغزو الفكري أرادوا أن يجعلوا منها مشكلة وتاجروا بها من أجل أن يصلوا إلى ما يبتغون، وطالما عكروا الرؤية بين كثير من العقول والإسلام بواسطة موضوع القضاء والقدر، ولكنهم ما استطاعوا أن ينجحوا وأن يخدعوا إلا البسطاء السذج من المسلمين. أما أولئك الذين حصنوا أنفسهم في حصن الثقافة الإسلامية الراشدة فما أبعد أن يستطيع شياطين الإنس أو الجن تلاعبا بعقولهم. ما معنى القضاء؟ القضاء علم الله عز وجل بكل ما يجري مع الإنسان وبكل ما يتصرفه، سواء من أموره التي هو مخير فيها أو أموره التي هو مسير فيها. علم الله عز وجل بما سأفعله وبما يجري علي من أحداث ماضية وآتية، هذا العلم المسجل في كتاب الذي لا يطلع عليه إلا الله هو الذي يسمى القضاء. وأما القدر فهو وقوع معلومات الله عز وجل تماما على النحو الذي علمه. فإذا علم الله عز وجل أنني سأموت في تاريخ كذا ويوم كذا وفي ساعة كذا، فهذا هو القضاء. فإذا مت فعلا في ذلك التاريخ فذلك هو القدر، وهذا من الأمور التي لا اختيار لي فيها. مثال آخر من الأمور التي أنا مخير فيها، علم الله عز وجل أنني سألقي هذه المحاضرات في هذه الأيام بعدد معين وبشكل معين، علم ذلك وسجله في غيبه، هذا هو القضاء. ثم إذا وقعت هذه المحاضرات فعلا وأنجزتها كما علم الله عز وجل فهذا هو القدر. أعود فأقول إذن القضاء علم الله عز وجل بكل ما يقع في الكون وبكل ما يجري على الإنسان من الأحداث التي لا اختيار له فيها أو الأحداث التي هو مخير فيها. والآن إذا علمنا أن هذا هو القضاء، فهل هنالك أي علاقة بين القضاء وبين الجبر؟ وهل يحق للإنسان أن يقول قضى الله علي أن أفعل كذا إذن أنا لست صاحب رأي ولست قادرا على أن أختار لنفسي شيئا؟ لا يمكن للإنسان أن يعتذر بالقضاء، وقد عرفنا معناه، لا يمكن للإنسان أن يعتذر بالقضاء فيقول شيئا من هذا القبيل. ولنزد الكلام إيضاحا، القضاء علم الله. يقول العلماء العلم صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة، أي أن العلم أشبه بالمصباح الكهربائي في مقدمة السيارة، فأنت عندما تضيء مصباحك الكهربائي في مقدمة السيارة هذا المصباح يريك الطريق على ما هو عليه، يريك الطريق المستقيم مستقيما والمعوج معوجا والمعبد معبدا والطريق المملوء بالحفر والتضاريس كما هو. المصباح أو الضوء يريك الشيء على واقعه. العلم صفة كهذه الصفة، صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة أو ملزمة. الله عز وجل خلق الإنسان وأورثه العقل ومتعه بالاختيار وأقدره على اتخاذ القرار، ثم إن الله بوصف كونه إلها لا بد أن يعلم ماذا سأفعل بمحض إرادتي، وماذا سأصنع، ومتى أرتكب محرما، ومتى أطيع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم هذا مني بطبيعة الحال. فإذا علم الله سبحانه وتعالى أنني باختياري وبإرادتي سأفعل كيت وكيت وكيت، فمتى يحق لي أن أقول إذا أنا أصبحت مضطرا؟ إذا علم الله ماذا سأختار أصبحت بذلك مضطرا؟ هذا وهم، أو هو تناقض، أو سوء معرفة من الإنسان عندما يتصور الأمر على هذا النحو. وتعالوا نأتي بمثال يتعلق بحياة الناس بعضهم مع بعض لنوضح هذا المعنى الذي أقول. مدرس في جامعة أو مدرسة له تلميذ بوصف كون الأستاذ عبقريا خبيرا ذكيا، تأمل في تلميذه وتوقع منه الرسوب، توقع منه الإهمال والكسل، وسجل هذا الأستاذ في مذكرته أن هذا التلميذ عندي كسول ولسوف يرسب ولم ينجح. وفعلا هذا التلميذ رسب أخيرا، لأنه فعلا كما تنبأ أستاذه وكما تفرس فيه كان كسولا. هل لهذا التلميذ أن يقول لأستاذه ما دمت أنك قد عرفت أنني كسول وأنني لن أنجح فأنت إذن الذي سببت لي الكسل والرسوب، وما ينبغي أن تحاسبني على شيء لست مختارا فيه؟ هل لهذا التلميذ أن يقول هذا الكلام؟ أبدا. لو أن هذا التلميذ قال هذا الكلام لأستاذه لعاقبه أستاذه عقابا آخر. ولو أنا بمحض معرفتي وخبرتي وفراستي عرفت أنك ستختار الكسل ولسوف تختار الإهمال، ومن ثم فلسوف ترسب بسبب تقصيرك لا بسبب دفع إياك إلى التقصير، إذا كان هذا الأمر معروفا فيما بين الناس بعضهم مع بعض، فهذه المسألة هي ذاتها فيما يتعلق بعلم الله. الله خلقني وأودعني في هذا الكون وأعطاني القدرة وأعطاني الاختيار وأعطاني القدرة على اتخاذ القرار، ثم نظر إلي فعلم ماذا سأختار، سجل هذا في علمي، هذا هو القضاء. أما القدر فوقوع ذلك مطابقا لعلم الله سبحانه وتعالى. طبعا هنالك أشياء مما يدخل في قضاء الله عز وجل لا اختيار لي فيها، مثل علم الله عز وجل بأنني سأمرض يوم كذا، وأنني سأقع مثلا وأصاب بشيء، وأنني سأموت يوم كذا، وأنني سأنام في ساعة كذا وأستيقظ ساعة كذا. هذه أشياء كلها أيضا يدخل في علم الله عز وجل، ولكنها ليست مما يدخل في نطاق اختياراتنا، ومن ثم فإن الله لا يحاسبنا عليها، لأنه لا يحاسب الإنسان إلا ضمن دائرة قدراته والأمور التي هو مخير فيها. هذا هو معنى القضاء والقدر. ولكن مع ذلك يبقى هنالك أو تبقى سلسلة من التساؤلات، فلنأتي على هذه التساؤلات كلها واحدة إثر أخرى. قد يقول قائل: هذا حسن، ولكن الفعل الذي يصدر مني عندما أصلي أو عندما يشرب الخمرة من يشربها، هذا الفعل من الذي خلقه؟ أليس الله خالق كل شيء؟ نقول بلى. طيب، إذا كان الله خالق كل شيء، إذن فصلاتي هو الذي خلقها، وشربي الخمر والعياذ بالله هو الذي خلقه، وسيري إلى المسجد أو إلى الموبقات هو الذي خلقه، فقد عادت المشكلة. كيف يحاسبنا الله عز وجل على أمور هو خالقها؟ الجواب، ولنتأمل أيها الإخوة بدقة، الله هو خالق كل شيء فعلا، وأفعالنا هو خالقها. لكن ما معنى أن أفعالنا هو خالقها؟ عندما أكتب الآن، الذي أقدرني على حمل القلم هو الله، والذي أقدرني على تحريك يدي هو الله، والذي بث الدماء في عروقي فأحيا يدي بهذه القدرة هو الله. ومن ثم أقول: خلق الكتابة، فعل الكتابة بخلق الله سبحانه وتعالى. كذلك الذي أقدرني على الوقوف منتصبا عند الصلاة هو الله، والذي يقدرني على التحركات في الصلاة هو الله عز وجل. إذن الله هو خالق فعلي. ولكن مهما قلنا إن الله هو خالق فعل الإنسان، فإن هذا لا يساوي ولادة الفعل، لا يساوي ظهور الفعل من العدم إلى الوجود. لابد أن يوجد دافع إلى هذا الفعل الذي يخلقه الله. ما هو هذا الدافع؟ الرغبة. رغبتي في أن أصلي، رغبتي في أن أكتب، قراري الذي أتخذه أنني الآن سأنهض لأذهب إلى المسجد فأصلي، هذا القرار الداخلي، هذا العزم مني أنا بهبة من الله عز وجل، أودع في كياني سرا اسمه سر الانبعاث، الإرادة، العزم. هذا الشيء أنا أتمتع به. فالله عز وجل عندما يراني، الله مطلع على القلوب، مطلع على السرائر، عندما يراني قد عزمت على أن أقوم فأصلي وتكامل العزم في كياني، فإن الله سبحانه وتعالى يقذف في كياني القوة، ويقدرني على النهوض، ويحرك أعصابي، ويجري الدماء في عروقي، لكي يخلق الفعل المناسب للعزم الذي عزمته. والمثوبة يوم القيامة ليست على الفعل المادي الذي هو بخلق الله، ولكن المثوبة على العزم الذي صدر مني. العزم، الرغبة في الصلاة، هذه الرغبة هي مناط المثوبة في الطاعات، وهي مناط العقوبة في السيئات. أرجو أن نتنبه إلى هذا أيها السادة. طيب، والآيات الأخرى كقوله عز وجل: ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من تحب، نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الكلام وأمثاله في القرآن كثير، يدل على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فهو يختار للهداية من يشاء ويزجه فيها، ويختار للضلال من يشاء ويزجه فيها. الجواب: فعلا نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، نعلم هذا، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن هل سمعت آية في كتاب الله عز وجل يوضح فيها الله عز وجل أن الله يهدي الناس بشكل عشوائي ويضلهم بشكل عشوائي؟ إن رأيت في القرآن كلاما من هذا القبيل فتلك هي المشكلة. إن الله عز وجل بين لنا نقيض ما قد تتصور. صحيح أن الله أعلم أنه يهدي من يشاء هدايته ويضل من يشاء إضلاله، لكنه فصل القول في آيات كثيرة في كتابه، فأوضح لنا أن كل إنسان تخلى عن كبريائه ووضع عقله ميزانا بين يديه وقرر أن يتبع الحق الذي يهديه إليه عقله، إن كان إيمانا أو إلحادا، دون أي مواربة ولا عصبية ولا استكبار، فإن الله سيهديه. هكذا قرر الله عز وجل في قرآنه، وقرر أن كل إنسان سلفا يضع نصب عينيه عصبيته أهواءه ويحجب نفسه عن الحق بكبريائه سلفا، بحيث يأتي المناقشون والمحاورون فيصدهم ويردهم دون أن يلتفت إلى عقله، فإن الله قرر في قرآنه أن يضله. انظروا إلى قول الله عز وجل عن الفئة الأولى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وانظروا إلى قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن الباري آل على نفسه أن يهدي كل من تعرض لأسباب الهداية. وانظروا إلى قوله عز وجل في حق الفريق الثاني: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع على قلبه أي يجعله لا يعي، هذا فعل الإضلال. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وأكد هذا في آية أخرى إذ قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا هو الميزان، هنالك قانون أوضحه الله عز وجل. قال: أنا أهدي من أشاء وأضل من أشاء. ثم إنه عاد فشرح وبين أن الإنسان الذي تخلى عن كبريائه وقرر أن يسير وراء عقله يهديه الله، لا بد أن يهديه. والإنسان الذي قرر أن يسير وراء رعوناته ووراء بغيه وكبريائه وعصبيته وأنه لن ينصاع للحق، فإن الله عز وجل يسلمه إلى ما قرر ويضله. فهل هنالك من إشكال؟ أنا أضع أمامكم بعض الصور والنماذج التي تجسد هذا المعنى. أيها السادة، هنالك كثير من المشركين الذين كانوا في العصر الجاهلي إبان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشركون منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة كما يقول الله عز وجل. فهل كان اختيار الله لمن هدى الله ولمن حقت عليه الضلالة عشوائيا؟ لا، الذين هداهم الله هم الذين فكروا وتأملوا وحرروا أنفسهم من ربقة كبريائهم عنادهم. هؤلاء هداهم الله ولو بعد حين. والذين حقت عليهم الضلالة هم أولئك الذين استكبروا وعاندوا، يعرفون الحق ولكن عنادهم يمنعهم من الخضوع له، أمثال أبي جهل، أبي لهب، الوليد بن المغيرة، أبي بن خلف، هؤلاء ذهبوا ضحية عنادهم أيها الإخوة. ولذلك عندما يوضح الله حيثيات عقابهم يوم القيامة في المحكمة الكبرى يوم القيامة، ماذا يقول عنهم؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لم يقل يجهلون، لم يقل لا يعرفون، لو كان كذلك الباري عز وجل كان صفح، يستكبرون. إذن ذهبوا ضحية استكبارهم، وهؤلاء هم الذين لا يهديهم الله. هنالك آيات في كتاب الله عز وجل، كيف نفهمها؟ الباري عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذا الكلام سلب للمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيضا أيها السادة، هنا من يحاول أن يلبس ويغالط، أو هنالك جهال وصلوا إلى درك خطير من الجهل فلم يعوا الكلام العربي السليم. هذه حجة تثبت أن للإنسان مشيئة، وليست حجة تسلب الإنسان مشيئته. يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، معنى هذا الكلام أي ما كنتم لتتمتعوا بهذه المشيئة لو لم أشأ أن أمتعكم بها، ولكني قد شئت أن أمتعكم بهذه المشيئة، فها أنتم اليوم تتمتعون بها. إذن الآية في رصيدها الأخير تثبت للإنسان المشيئة أم تسلب عنه المشيئة؟ وما تشاءون أي لم تكن لكم من مشيئة، وكان يمكن أن تكونوا كريشة في الهواء لو لم أشأ أن أجعلكم ممتعين بهذه المشيئة. نرى بحسب الظاهر أن الماء سبب للري، والنار سبب لنضج الطعام، والدواء سبب للشفاء. هل هنالك مانع من أن نسمي الدواء سببا للشفاء ونتعامل بهذه الطريقة؟ لا مانع، بشرط أن نعلم الحق الذي قلناه الآن. تكلم لأن اللغة ضيقة، واعلم أن كلمة سبب مجاز. قل الدواء، لا مانع أن تقول الدواء شفاني وطبت على يد فلان من الأطباء، وهذا الطعام أشبعني. لكن على أن لا تنسى أن هذا كلام مجازي، وأن الله هو الخالق وهو الفاعل وهو المسبب، وكل شيء بيد الله عز وجل. إذا وجدت العقيدة السليمة فلا مانع من استعمال الكلام المجازي عندما يضيق بالإنسان، تضيق به الحيلة. كلنا نقول مثلا ذهبت إلى الطبيب الفلاني فشفيت على يده. يقول الرجل المريض للطبيب خلصني من هذا الألم الذي أعاني منه، ولو دققنا لرأينا أن كلمة خلصنا لا تقال إلا لله. نعم، وكلنا يمكن أن يقول واحد منا أن فلانا ألقى نفسه في النار فأحرقته النار، ولكن هذا الكلام لا يؤثر ما دامت العقيدة سليمة. وهذا المعنى يجرنا إلى كلمة مجددة نقولها فيما يتعلق بالتوسل بالأنبياء والرسل. يعني لو أن إنسانا توسل إلى الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا ضير في ذلك، كما أنه لا ضير في أن يتوسل المريض بالطبيب، بشرط أن يكون كل منهما موقنا بأن الفائدة تأتي من عند الله عز وجل. يعني الرجل الذي يتوسل برسول الله ينبغي أن يكون متنبها عليما بأن رسول الله لا يفيده شيئا، وأن الله هو الذي يعطيه وهو الذي يشفيه وهو الذي يعافيه. إذن لماذا لجأ إلى رسول الله؟ لجأ إلى رسول الله كما لجأ المريض إلى الطبيب. كيف؟ كما أن الله جعل الطبيب سببا جعليا لشفاء المرضى، جعل محمدا رحمة للعباد. ألم يقل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وقد علمنا أن محمدا عليه الصلاة والسلام حبيب إلى ربه، مكانته عالية جدا، وطبيعي بهذه الحال أن يجعل الباري عز وجل كثيرا من الناس يغفر لهم بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يجعل الإنسان إن شاء أن يتوسل به فيقول: اللهم إني أسألك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي. فالله هو المسؤول، والدعاء يتجه إليه، ولكننا نستشفع برسول الله. وقد علم رسول الله ذلك الأعمى كما ورد في الحديث الصحيح أن يذهب إلى الميضاءة فيتوضأ ويقول ويصلي ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أصل دعائي هكذا: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك في قضاء حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه في يا كريم. لا ضير إذن في هذا، ونحن نتكلم في قانون الأسباب والمسببات، والمشروط أن تكون العقيدة راسخة، وأن يكون الإيمان بالله سليما ومتوافرا ومتكاملا.
بكلمة مختصرة أيها الإخوة نقول: ربنا عز وجل متصف بكل صفات الكمال، ومنزه عن كل صفات النقصان، ولا داعي إلى أن نستقصي. قلها باختصار واعتقد ذلك بيقين: ربنا عز وجل متصف بكل صفات الكمال، ومنزه ربنا جل جلاله عن كل صفات النقصان. لكن علماؤنا جمعوا صفات الكمال في طائفة نسميها أمهات الصفات، أمهات صفات الله سبحانه وتعالى. تحت كل صفة صفات كثيرة تندرج تحت هذه الأمهات، وقد رتبها علماء العقيدة قبيل التنظيم، هذا شيء جيد، إلى الأقسام التالية: صفة نفسية وهي صفة واحدة، صفات سلبية وهي خمس صفات، صفات معاني وهي سبعة، صفات معنوية وهي أيضا سبعة، والمجموع يصبح 20 صفة. وستجدون أن كل صفات الكمال مندرجة في هذه الصفات 20. أولا الصفة النفسية، قلت لكم الصفة النفسية صفة واحدة، ما هي؟ الوجود. وجود الله صفة له، لكنها صفة ذاتية، أو قل صفة نفسية. يعني وجود الله ليس شيئا أكثر من ذاته، ليس شيئا أكثر من كينونته الذاتية. صفات السلبية، لماذا يسمونها سلبية؟ لأنك إذا عرفتها لا تستطيع أن تعرفها إلا بالسلب، يعني لا تستطيع أن تعرفها إلا بسلب ما يتنزه الله عز وجل عنه. فمثلا سنقول أولها الوحدانية، عرف الوحدانية، كيف تعرفها؟ عدم التعدد، إذا فسرتها بالسلب. القدم، كيف تعرف القدم؟ ليس له أول. البقاء، كيف تعرف البقاء؟ ليست له نهاية. من أجل هذا نسمي هذه الصفات بالصفات السلبية، أي أنك لن تستطيع أن تعرفها إلا بسلب ما يتنزه الله عز وجل عنه. صفات المعاني هي كل صفة قائمة بذات الله تعالى يستلزم ثبوتها حكما معينا، يستلزم ثبوتها حكما معينا، مثل قولنا مثلا صفة العلم، هذه صفة قائمة بذات الله تعالى، ثبوت هذه الصفة يستلزم حكما معينا، وهو أن الله عز وجل عليم. مثلا صفة الكلام ثابتة لله عز وجل كما سنقول، ثبوتها يستلزم أن يكون الله عز وجل متكلما. صفة الإرادة صفة ثابتة لله عز وجل، ثبوتها يستلزم أن يكون الله مريدا. إذن صفات المعاني هي صفات قائمة بذات الله تعالى يستلزم ثبوتها حكما لله عز وجل. وتحت هذه الصفات اللي اسمها صفات المعاني وهي سبع صفات، صفات كثيرة لكنها مجملة في هذه الصفات السبع.
أنواع التنطع كثيرة جدا أيها الإخوة، وحسبكم أن تعلموا أن الذي يتنطع يعلم أنه متنطع، لأنه لا يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وإنما يريد أن يبرز من نفسه ورعا، يريد أن يبرز من نفسه مدققا، يريد أن يبرز من نفسه إنسان كما تعرفون. طيب، في العقيدة أناس يعني يدعون أنهم من أرباب الدعوة إلى الله عز وجل، يحاولون أن يدعو الناس إلى الله عز وجل ويدخلوا العقيدة الإسلامية بين جوانحهم، أول ما يقوله لأحدهم أين الله؟ نعم، أين الله؟ طيب، وينبغي أن يكون جوابه بلسانه وبيده هكذا في السماء، فإن لم يقل ذلك وإن لم يفعل ذلك فقد كفر ولم يكمل إيمانه وشذ عن العقيدة الإسلامية. يا أخي، هذا من أسد من أسوأ أنواع التنطع التي نهى عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. يكون هذا المسكين مؤمن بالله، قلبه فياض الإيمان بالله عز وجل، ولئن سألته أنه الباري عز وجل له مكان دون، أعوذ بالله تنزه الله عن المكان، هل يحده زمان معين؟ أعوذ بالله، لا يشبهه شيء، بيعرف هاي الشغلة بكل فطرة بكل بساطة، تجي بتسجل بشغلات ما له فيها بتحيره. طيب، وهذا ما يجعله متهما بالكفر عند هؤلاء الناس. طيب، وإذا كان هذا الإنسان عنده شيء من الثقافة الإسلامية ومعرفة بدين الله، ممكن أن يجيبه كما أجابه الله، يقول أين الله؟ يقول أقول كما قال الله عز وجل، والله في السماء إله وفي الأرض إله، وأقول كما قال أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأقول كما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقول كل ما هذا الذي قاله الله. لا، بدك تقول أن الله في السماء والآيات الثانية ما تجي سيرتها. هذا أسوأ أنواع التنطع. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطع. نحن عم ناخذ كلام النبي، لأن النبي سأل الجارية أين الله فأشارت. ولذلك شيء اسمه واقعة حال، واقعة حال في الشريعة الإسلامية من أهم الأمور التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم فضلا عن داع إلى الله عز وجل. إنساني لم تكن تنطق ويريد أن يعتقها صاحبها، طيب يا ترى مؤمني ولا غير مؤمني؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستوضح مدى إيمانها، قالت أين الله؟ ممكن تكون شيء صنم، فأشارت إلى السماء، طلع معناتها أنها تؤمن بالله ولا تؤمن بالأصنام، خلاص لو أعتقها لمؤمنة. هذه واقعة حال كل إنسان، لازم يعمل مثل الجارية المسكينة اللي ما بتتكلم، يعمل مثل محكايتها. إيه نعم. الباري عز وجل ذكر عن نفسه كلمات كثيرة، قال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، قال وهو معكم أينما كنتم. إذا بدك تأول، بدك تأول الكل أو ما بتأول شيء. ونحن نقول كما قال السلف، كما قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، نقول كما قال بدون كيف وبدون أن نجعل من المكان حيزا لربنا سبحانه وتعالى، أو أن نجعل من الزمان حيزا لربنا سبحانه وتعالى. نعم نقول هذا وهذا وذاك. إن قلت هو في السماء فلا ضير، لأنه قال عن ذاته أأمنتم في السماء. إن قلت هو معنا أينما كنا لا ضير، لكن التعميم لا مانع، لأن تعميم الأجزاء بذكرها على النص لا. يعني مثلا من الأماكن المرحاض الحمام، نقول الباري في الحمام لا نقول هذا أدبا مع الله سبحانه وتعالى، لكن عند الكلام العام نقول كما قال الله وهو معكم أينما كنتم. فإن التقطت آية من هذه الآيات لأنها أعجبتك ووافقت مزاجك وطويت الآيات الأخرى عن الذاكرة، فأنت إذن متنطع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. كذلك الإشارة بالإصبع، الإشارة بالإصبع تنطع، تنطع الجارية لها سبب من أجل ذلك أشارت. أما أن نلزم كل من على أمريكا من قررهم، وأين الله؟ شير لشوف شلون جنة العلوم بدي أعمل هيك. وقد قلت لكم أن أحد الطلاب في أمريكا أو في أوروبا لا أذكر، قال لي هذا السائق، طيب أنت بدك، كان يقول فوق علو هنا، طيب هذا هذه الجهة التي هي العلو هنا هو نفسه جهة السفل في البلد المقابل لهذه البلدة التي أنا فيها. معناتها أنت نسبت الباري عز وجل إلى السفل في الوقت الذي نسبته إلى العلو، نسبته إلى السفل في مكان وإلى العلو في مكان آخر. ليش حتى نطع؟ قل الله يتصف بالعلو كما قال، لا تشير، لا تحدد العلوين. إن حددت العلو فقد جعلت للباري حيزا. نعم. هذه أمثلة أذكرها لمعنى التنطع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل الإنسان أكرم المخلوقات كلها؟ يعني هل هو أفضل حتى من الملائكة؟ ذهب جمهور العلماء إلى هذا، قالوا إن خواص البشر وهم الرسل والأنبياء أفضل من خواص الملائكة، وعوام البشر وهم سائر المؤمنين بالله إيمانا حقيقيا أفضل من عوام الملائكة، وأما الكفرة الفجرة الذين ختم لهم بالسوء فهؤلاء لا يدخلون في هذا الحساب. ألا ترون إلى قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا كلام الجمهور، والدليل على ذلك أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، والسجود لآدم تعبير عن السجود لهذا المخلوق أجمع. وكذلك الدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان بالتكليف، أما الملائكة فغير مكلفين، بمعنى أن الإنسان أودع الله عز وجل فيه الغريزة الشهوانية والنفس الأمارة بالسوء إلى جانب الروح العلوية، ومن ذلك ينشأ الصراع، ولا بد أن يسير الإنسان في فجاج متعبة، وأن يجاهد النفس والهوى حتى يصعد نفسه إلى الدرجة التي شاءها الله سبحانه وتعالى. وهذا التكليف لم يشرف به الملائكة. الملائكة بالغريزة يعبدون الله بالطبع، نعم، وأما الإنسان فهو الذي يقوم الليل ويتقرب إلى الله إذ يغالب نوما ويغالب برد الشتاء ويغالب قصر الليالي في الصيف. والإنسان كما يقول محمد إقبال هو الذي يتمتع بلذة الحنين إلى الله عز وجل والشوق. الملائكة لا يشعرون بهذا المعنى. يقول في إحدى قصائده محمد إقبال: نعم الملائكة لا يفتؤون عن التسبيح والتحميد، ولكن أين من الملائكة أنيني في الأسحار؟ لا يتمتعون بهذا المعنى. كل ذلك دليل على أن الإنسان كائن مشرف ذو مرتبة عالية عند الله عز وجل، إلا إن قضى على نفسه بأن يهبط إلى الدرك الأسفل، فقد حق عليه عندئذ قول الله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين. والآن ما هي هذه الأمور الغيبية التي يجب أن نعرفها والتي أمرنا الله عز وجل أن نكون على بينة منها ومنهجنا قد أصبح واضحا؟ هذه القضايا الغيبية كثيرة، ولكننا سنتناول منها ما ينبغي للمسلم أن يكون على بينة منه، بحيث لو جهله اهتز إسلامه في كيانه وانزلق ربما إلى هاوية الكفر والضلال. أولا ينبغي أن نعلم ونستيقن أن هنالك خلائق أخرى من غير الإنسان. هنالك مخلوقات اسمها الجان، وهنالك مخلوقات أخرى اسمها الملائكة، ونحن لم نرى الجان ولا الملائكة، ولا سبيل لنا إلى معرفتهما عن طريق التجربة والمشاهدة، ولكننا أصغينا إلى كلام الله عز وجل فرأيناه يقول: وخلق الجان من مارج من نار، بعد أن قال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، قال: وخلق الجان من مارج من نار، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وقال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر ما هنالك من آيات. هذا كلام الله، وقد عرفنا واستيقنا بالدليل العلمي أنه ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام غيره من البشر أو الكائنات. إذن فخبر الله هذا الذي ورد إلينا بيقين يمتص كل ريبة ويؤكد الصدق هذا الخبر، إذن هنالك خليقة اسمها الجن. فلو أن إنسانا ارتاب باسم العلم وقال: أنا لم أرى الجان فأنا لا أصدق بهم، فقد كفر، لأنه أنكر كلاما صريحا واضحا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن ارتاب بوجود الملائكة فقد كفر، وإن هو نطق بالشهادتين، لأن كفره بالملائكة يساوي كفره بالقرآن أو بآية من صريح كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن. فإن قال لك: ولكني لم أرهم، فهذا من الحمق بمكان. قل له: ومن قال لك إن مقياس وجود الأشياء رؤية بصرك لها؟ ما أكثر الأشياء التي لا يمكن أن يراها البصر، ومع ذلك فالعلماء كلهم موقنون بأنها أشياء موجودة. فنحن بمقدار ما نؤمن بالغيب الذي جاء به القرآن، بمقدار ما نمسك عن الخوض في طريق الغيوب التي يمكن أن تزجنا في أودية تيه وخرافة ونحو ذلك. الأمر الآخر من الأمور الغيبية التي يجب أن نعرفها، أحداث تتعلق بالموت، ولا أقول الموت، الموت ليس أمرا غيبيا أيها السادة والسيدات، الموت من الأمور الخاضعة للتجربة والمشاهدة. نحن في كل يوم نشاهد أشخاصا نودعهم ونراهم وهم ينتقلون من الحياة الآمنة المطمئنة إلى ما يسمى بالموت، فالموت ليس أمرا غيبيا، ولكن الأمر الغيبي أمور وأحداث تتعلق بالموت. هي أولا قبض ملك الموت للأرواح. هنالك ملك وظفه الله عز وجل وأقامه على قبض الأرواح، هذا أمر غيبي، لأننا عندما نودع موتانا ونجدهم يلفظون أنفاسهم شيئا فشيئا لا نجد ملكا، ولكنها الحقيقة. انظروا إلى قول الله يخبرنا بهذا، هذا هو الضياء العلمي الذي يجعلنا نؤمن بذلك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إذن هنالك ملك وظفه الله سبحانه وتعالى في قبض الأرواح. هنالك ملكان إذا سوي الإنسان في قبره وانصرف عنه أهلوه وأقاربه كما يقول رسول الله، يأتيانه فيسألانه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. هكذا أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي وردت في ذلك بلغت مبلغ التواتر المعنوي، إذن هي أخبار قطعية. وأعود فأقول، أحدنا قد يسأل، هذا الإنسان خرج من دار التكليف، فلماذا تلاحقه الأسئلة بعد موته أيضا؟ والجواب أن هذا السؤال ليس مظهرا لتكليف يتم بعد الموت، لا، هذه الأسئلة وجوابها انعكاس لماضي الإنسان في حياته. فإذا رحل الإنسان عن هذه الحياة الدنيا بيقين إيماني يغمر قلبه، وإذا كان يتعامل مع الحياة على أساس أنها جسر يوصله إلى هذا المقر، فإن هذه الأسئلة تكون نعيما له، وما أسرع ما يجيب، لأنه يأخذ إلى قبره ذخرا من يقينه السابق الدنيوي، فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد رسولي، ويقال له قد عرفنا إن كنت لصالحا. وانظروا، قد عرفنا، إذن فيما السؤال؟ هذا السؤال تجسيد لواقع ماض تمتع به هذا الإنسان. من الأمور المتعلقة بالموت نعيم القبر وعذابه، أيضا أمران حقيقيان دل عليهما الخبر المتواتر قرآنا والخبر المتواتر حديثا. انظروا إلى قول الله عز وجل، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم لا يوم القيامة، أي ساعة خروج الروح العذاب ينتظرهم، هذا كلام الله عز وجل. ويقول الباري عز وجل في مكان آخر عن فرعون وآل فرعون، نعم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هنالك نوعان من العذاب، أحدهما عرض على النار وهو في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وانظروا إلى كلمة يعرضون، ما قال يدخلون، لأن الدخول يوم القيامة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما هو هذا النعيم؟ هذا النعيم يتمثل في أن الله إذا ختم للإنسان بخاتمة المغفرة أو الرضوان، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك، نعم، إذن يجب أن نؤمن بأن هنالك نعيما في القبر وأن هنالك عذابا، وينبغي أن نكون على بينة من هذه الحقيقة. العلامات التي تقع بين يدي الساعة، وهنا لا بد أن نذكركم بأن ميقات قيام الساعة أمر مجهول عن عباد الله جميعا، بل عن الخلائق جميعا، فلا النبي ولا الرسول ولا الصالحون ولا العلماء ولا الفلاسفة، لا يمكن لأحد منهم في أي عصر من العصور أن يعلم الميقات الدقيقة لقيام الساعة. وكلنا نقرأ كلام الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله، إنما أداة حصر، إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، ولكن الله وقد أخفى عنا ميقات قيام الساعة نبهنا إلى علامات بين يديها. وأذكر منها على سبيل المثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب، الحديث المشهور الذي يقول في أوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جلس إلى رسول الله يسأله، كان آخر سؤال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما هي أشراطها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، أي أن يشيع العقوق بين الأبناء والأمهات أو البنات والأمهات، بحيث تكون الأم أمة لابنتها، وتكون الابنة سيدة، أي تمارس البنت مع أمها ممارسة السيد أو السيدة مع الأمة أو العبد. ويقول بعد ذلك: وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ولا أريد أن أضيف إلى كلام رسول الله شرحا، فليوسعنا جميعا أن نعلم مصداقه. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صنفان من أمتي لم أرهما قط أن يكونون قرب قيام الساعة: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، جمع سنام، سنام البعير معروف، كأسنمة البخت المائلة، ورجال يحملون سياطا كأذناب البقر يضربون بها الناس، أولئك لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا عام. وأحاديث كثيرة أخرى: لا تقوم الناس حتى يتباهى الناس بزخرفة المساجد. هذه الأشراط أشراط صغرى، ولا إشكال في أن لا يعرفها الإنسان، لأن كثيرا من العوام لم يسمعوا بها قط، لكن هنالك أشراط كبرى ينبغي أن نكون على بينة منها. أنا في هذه المحاضرات أركز على أهمها، وبإمكانكم أن تعودوا إلى سائرها في المصادر المعروفة. أولا: ظهور الدجال. ثانيا: نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثالثا: ظهور خليقة على وجه الأرض تسمى يأجوج ومأجوج. رابعا: ظهور الشمس من مغربها، وذلك إذان بإغلاق الله لباب التوبة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الذي يكون ظهوره شرطا من أشراط الساعة الكبرى، أخبرنا بأحاديث كثيرة جدا وكلها صحيح بلغت مبلغ التواتر المعنوي. في حديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنذركموه وما من نبي إلا وقد حذر أمته منه، ولكني أقول فيه كلاما ما قاله أحد. نعم، إن عيناه إن عينه الواحدة طافئة، أي إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أي فلا، لأنه يدعي الربوبية. نعم. الآية الثانية من آيات قرب قيام الساعة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نفصل القول في هذه المسألة أكثر. نزول عيسى، إذن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت، لأننا لا نقول من آيات الساعة إحياء الله لعيسى، بل نزول عيسى. وهذه صيغة الحديث، إذن سيدنا عيسى حي، يجب أن نعلم هذا، لم يمت بعد، ولكنه سيموت في الأرض بعد أن ينزل. ما الدليل على أن سيدنا عيسى حي وليس بميت؟ لابد أن أقول كلاما دقيقا مفصلا في هذا، لأن هنالك فئة من الزنادقة المبطلين، صنيعة بريطانيا، يفسدون عقول المسلمين، يأخذون المال الغزير سرا، ويحاربون به دين الله جهرا. هم أتباع غلام أحمد القادياني، أي القاديانيون، هؤلاء الأشخاص المدللون على بريطانيا. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت بعد، ما الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما قتلوه وما صلبوه، ثم يقول: وما قتلوه يقينا، بعد ذلك: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. نحن عرب، وانظروا معنى هذا الكلام الواضح الصريح القاطع: ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هذه آية. الآية الثانية يتكلم الله في سورة النساء عن سيدنا عيسى، وكيف أن اليهود لغوا فيه، وكيف أن المبطلين ألهوه. يقول الله عنه: وإنه لعلم للساعة، أي لشرط من أشراط الساعة، وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة. والآية الثالثة قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، الكلام أيضا عن سيدنا عيسى، إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن هو لم يمت بعد بنص القرآن. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي لا بد من فئة من فئات أهل الكتاب أن يؤمنوا بعيسى عبدا لله كما أخبر الله عنه لا إلها، ولا بد أن يكون هذا في دار الدنيا وقبل موت عيسى. هذه الآيات قاطعة صريحة إلى جانب الأحاديث: لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب. معنى هذا الكلام: يكسر الصليب، أي ينتهي أسطورة الصلب من عقول الناس، ويقتل الخنزير فيغدو محرما على وجه الأرض أجمع، وينتهي الحرب، يعود الناس كلهم إلى ملة واحدة ودين واحد. نعم. اسمها يأجوج ومأجوج، هذا الاسم ورد في القرآن، ولا نعلم شيئا عن طبيعة هذه الخليقة ولا شيئا من صفاته، لأن المسألة أمر غيبي، فما جاءنا عبر نفق المنهج العلمي للغيبيات أخذنا به، وما لم يأتنا من هذا النفق نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، إلى آخر الآية. ويقول الله عز وجل في أواخر سورة الكهف مستعرضا قصة رحلة الإسكندر المقدوني الذي يسميه القرآن ذو القرنين، يقول الله عز وجل: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي يجوج ومجوج، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذن هذه الخليقة موجودون، وبيننا وبينهم سد كما يقول الله عز وجل. فإذا جاءت اللحظة التي لا يعلم ميقاتها إلا الله تهاوى هذا السد، وانتثر هؤلاء المخلوقات في الأرض، وأفسدوا الحرث والنسل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث عنهم أحاديث كثيرة يضيق الوقت عن استعراضها، لكن من جملة ما يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام أنهم يتجهون ويصلون إلى بحيرة طبرية فيشربون ماءها، وتجف هذه البحيرة، فيصل آخرهم وقد جف الماء في هذه البحيرة، فيقول آخرهم وصولا: لقد كان في هذه البحيرة يوما ماء. ثم إن الله يرسل عليهم النذر، نوع من الحشرات الجوية، فيكون هلاك هذه الخليقة بواسطة هذه الحيوانات. هذا أمر غيبي أيضا، ولولا أن القرآن أخبرنا عنه لما كان لنا أن نقول شيئا من هذا الكلام، ولحصنا عقلنا ضد الحديث عنه. والأحداث التي تتعلق بقيام الساعة تطلق على مرحلتين اثنتين، الأولى منهما تسبق الأخرى. المرحلة الأولى مرحلة الدمار وتناثر هذا الكون بعد انتظامه على الشكل الذي نراه، والمرحلة الثانية ولا ندري المدة التي تقوم بين هاتين المرحلتين والتي تفصل بينهما، الله أعلم بذلك. المرحلة الثانية هي إعادة بناء الله الكون على نسق جديد، والمرحلة الأولى تتم بنفخ في الصور، والثانية تتم أيضا بنفخ في الصور. ونقرأ في هذا قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هنالك نفخان في الصور، الأول نفخ يؤذن بالدمار والتشتت وهلاك كل شيء، والنفخ الثاني يعيد هذه الأطلال وهذا الشتات مرة أخرى إلى النظام، لكن لا على هذا النسق الذي نراه، نظام جديد. وفي هذا يقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي والسماوات غير السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. عندما يحشر الناس حشرهم وحده يدخل الرهبة التي لا توصف في القلوب، لأن الإنسان يكون قد أمضى حياته كلها وهو غير متهيئ لهذا اليوم، فإذا قام من ترابه وخرج من جدفه كما يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، تعالى الصراخ، وعلموا أن هذا هو الحق الذي جاء به الرسل، وكانوا بين مصدق ومرتاب وبين ساخر وبين غير مبال، فها هو هذا الميقات قد حدث. هذا نفسه يدخل رعبا شديدا في القلوب، ثم إن الألم يتضاعف من أشياء أخرى، فالازدحام ازدحام الخلائق، وحرارة الشمس التي تتضاعف ودنوها قدرا الله أعلم به من رؤوس الخلائق، والظمأ الذي يأخذ بالأكباد، والخوف من المصير وطول الموقف، كل ذلك من مظاهر هذا الهول الذي لا يمكن أن يصفه إنسان إلا عندما يراه. أمر لا مجال لإنكاره أيها الإخوة، ولا معنى للارتياب فيه، شيء نحن مقبلون عليه، طابور ونحن منضبطون به، والنتيجة حتمية. ما معنى أن نتجاهله؟ وما معنى أن نغمض العين عن شيء نحن سائرون بشكل آلي إليه؟ ثم إننا نسأل: ما هو المدى الذي يكون ينتهي عنده نعيم الجنة وينتهي عنده عذاب النار؟ والجواب: لا مدى، فنعيم الجنة أبدي لا نهاية له، وعذاب جهنم للابثين فيه الكافرين والجاحدين لا نهاية له ولا مدى. وهذا معنى الخلود الذي وصف الله سبحانه وتعالى به كلا من الجنة وكلا من النار: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ويقول أيضا عن الكافرين: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ويؤكد هذا فيقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فلا نهاية لا لعذاب الكافرين ولا لنعيم أهل الجنة. وهذا الكلام يذكرنا بمشكلتين تثوران في أذهان بعض الناس نجيب عنهما إن شاء الله. المشكلة الأولى هي أن الكافر صحيح كان كافرا، لكنه عاش 50 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، فكفره غطاه من الزمن 100 عام، إذن فليعذب 100 عام. لماذا ينال العذاب الدائم والواصب؟ كذلك الذي رحل إلى الله مغفورا ملتزما بأوامر الله جهد استطاعته، نعم كان مستجيبا لأوامر الله مطيعا له فيما أمر 50 عاما أو 100 عام كذلك الآخر، فلماذا يلقى هذا النعيم الذي لا نهاية له؟ الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. الجزاء الذي يعطاه الإنسان يوم القيامة، صحيح العمل كشاف عن سببه وخلفياته، لكن مناط هذا الجزاء في القلب. علم الله عز وجل أن هذا الإنسان الذي مات جاحدا لو عاش مثل عمره ولو عاش عمر الدهر كله فلسوف يظل على حالته هذه. فلما كان قد عقد العزم على أن يبقى على كفره فإن الله سبحانه وتعالى جعل عقابه بما يتناسب مع عزمه هو. وانظروا إلى قوله عز وجل في بيان هذا السبب: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. المشكلة الثانية أيها الإخوة والأخوات هي السؤال التالي: قد عرفنا أن البقاء من صفات الله وحده، فالله وحده هو الذي يتصف بالبقاء والأبدية. وعندما نقول إن أهل الجنة ينعمون في الجنة بدون نهاية، أي يكونون مخلدين في الجنة، وأن أهل العذاب يكونون مخلدين في عذابهم، فإن إشكالا يقع من جراء هذا الكلام. خلاصته أن أولئك الناس عندئذ يشتركون مع الله في صفة البقاء، وقد عرفنا أن صفة البقاء والخلود من خصائص رب العالمين عز وجل. فما الجواب؟ الجواب أن صفة البقاء من صفات الله عز وجل التي لا يشاركه فيها أحد. لكن ما هي صفة البقاء؟ أي بقاء الله عز وجل بذاته دون حاجة إلى من يبقيه، ودون حاجة إلى من يحميه من الهلاك. بقاؤه ذاتي وخلوده ذاتي. هذه الصفة كانت ولا تزال ولن تزال خاصة بالله سبحانه وتعالى. أما الإنسان يوم القيامة إذ يخلد في الجنة أو في النار، فخلوده بتخليد الله عز وجل له، وخلود الكافر أيضا بتخليد الله سبحانه وتعالى له، بحيث لو أن الله تخلى عنه يتبدد وينتهي ويزول، وهذا ليس صفة ذاتية من صفات البقاء. وقد نوه القرآن بهذا المعنى ولفت النظر إلى الجواب عن هذا الإشكال، وذلك عندما قال: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. لماذا يقول هنا إلا ما شاء ربك؟ هو يقول خالدين فيها، فما معنى الاستثناء؟ الاستثناء هذا معنى، أي هؤلاء مخلدون وهؤلاء مخلدون، ولكن فلتعلموا أن خلود كلا الفريقين ليس خلودا ذاتيا، خلود منوط بمشيئة الله عز وجل. حتى إذا شاء الله عز وجل، لو شاء وهو لا يشاء، قضى أن يخلدوا بتخليد الله إياهم، لكن لو شاء أن يفنيهم لأفناهم. فبقاؤهم مخلدين أشبه ما يكون ببقاء الطفل محمولا بيدي أبيه.
إذا موضوع رؤية العبد ربه يتفرع إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول: أصل الرؤية، أهي من الممكنات عقلا أم من المستحيلات؟ جمهور المسلمين وبكلمة جامعة أهل السنة والجماعة كلهم متفقون على أن رؤية العبد ربه من الممكنات. استدلوا على إمكانية هذه الرؤية بكلام الله عز وجل. ربنا عز وجل يقول عن المؤمنين الذين ختم الله لهم بخاتمة الحسنى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صريح، كلام صريح. ويقول عن الجاحدين والكافرين والذين كتب عليهم الشقاء الأبدي، يقول عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طبعا لماذا قضى الله بأن يكونوا محجوبين عن الله؟ عقابا لهم. طيب المؤمنون الذين ختم لهم بالحسنى لم يعاقبوا، إذن لن يكونوا محجوبين عن الله عز وجل. إذن انتهينا من الحديث عن رؤية العبد ربه سبحانه وتعالى إلى أن رؤية العبد ربه من الممكنات العقلية وليس من المستحيلات. ثانيا، الإنسان إذا ختم له بخاتمة حسنة ترضي الله عز وجل سيرى ربه، وسيكون هذا تاج النعيم الذي يكرم الله عز وجل به عباده يوم القيامة. والمأمول أن يجعلنا الله جميعا من أصحاب هذه الخاتم الحسن. باب الكرم مفتوح أخواننا، رحمة رب العالمين ما لا حد، بس ما يكون الواحد مستكبر على الله. الماضي عندئذ تسوق الإنسان إلى التوبة. وابن عطاء الله السكندري قال في حكمة شرحناها في هذا المسجد: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فكن العبد الذليل لله، وأعلن عن ضعفك وعجزك على باب الله، وأنا أبشرك برحمة الله. الإسلام يعني الاستسلام الظاهر لأركان هذا الدين. الإيمان مكانه القلب، إذن هما مختلفان في المعنى. لكن أرأيتم لو أن رجلا استسلم ظاهره لأركان الإسلام، نطق بالشهادتين وأذعن لفرضية الصلاة والصوم والحج والزكاة، ولكن قلبه كان منطويا على نقيض ذلك، هذا مسلم لكنه غير مؤمن، هل ينجيه إسلامه يوم القيامة؟ لا ينجيه إسلامه يوم القيامة. طيب أرأيتم لو أن إنسانا نعم أيقن باطنه، يعني أيقن قلبه وأيقن عقله الخفي عنا بوجود الله وبوحدانيته وبصفاته وبفريضة الصلاة والصوم والحج والزكاة، لكنه استكبر عن أن يعلن عن ذلك بلسانه، واستكبر عن أن يذعن لذلك بكيانه، هذا الإنسان هل ينجيه إيمانه القلبي من القيامة؟ كذلك لا ينجيه إيمانه القلبي. إذن في بين الإيمان والإسلام تلازم. لكي يكون الإسلام ينجيك يوم القيامة لابد أن يكون مقرونا بالإيمان، ولكي يكون إيمانك مقبولا عند الله يوم القيامة لابد أن يكون مقرونا بالإسلام. لكن إذا نظرنا إلى الإنسان في دار الدنيا بقطع النظر عن يوم القيامة، مقياس الحكم في حق الناس في دار الدنيا ما هو؟ هو الإسلام، لأن القضاء إنما يقضي بالظاهر، ولا سلطان للقاضي على الباطن. فإذا رأينا إنسانا شهد شهادة الإسلام وأذعن أن الصلاة واجبة والصوم واجب وما إلى ذلك إلى آخر أركان الإسلام، لا بد أن نحكم بأنه مسلم. ربما كان منافقا، ربما كان كاذبا، ليكن، هو في دار الدنيا يعامل معاملة المسلمين. لكن هذا الإسلام لا ينجيه يوم القيامة. لكي يكون إسلام هذا الإنسان منجيا له في دار الدنيا ويوم القيامة لابد أن يكون إسلام وإيمان. نعم، ينبغي أن نعلم هذا. كذلك ينبغي أن نفهم الشيء التالي: إنسان رحل عن دنيانا هذه وظاهره كافر، لم نسمعه نطق يوما ما بشهادة الإسلام، لم نجد أنه أذعن يوما ما لأركان الإسلام، طيب أكيد لا نستطيع أن نحكم على إسلامه ونعامله معاملة غير المسلمين. لكن هل يجوز لنا أن نقول إنه غير مؤمن؟ لا يجوز، لا تدري. الحكم على الإيمان شرطه الاطلاع على القلب. ما يتعلق بطاعات وعبادات المرتد السابقة قبل ردته، نعم، الأمور التي ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالأحكام والذيول الفقهية المتعلقة بالردة كثيرة جدا، فأعتقد أنه يعني لا مصلحة لنا ونحن ندرس العقيدة أن نفاجأ بأننا قد انتقلنا إلى الحديث في مسائل فقهية ستستغرق 4 أو 5 دروس على الأقل. لكن هنالك مسألة واحدة من هذه المسائل ينبغي أن نتحدث عنها في الواقع، لأن هذه المسألة مما عمت به البلوى في هذا العصر. هنالك كثيرون يسبون الدين فيمرقون بسبب ذلك من الإسلام ويقعون في الردة، علم أحدهم بذلك أو لم يعلم. وهؤلاء الواقع مع الأسف كثر، لا سيما في بلادنا، يعني خارج سوريا لا تجد أو قل أن تجد إنسانا إذا غضب يستعمل عبارات الكفر، سب الدين أو نحو ذلك، لا تجد هذا إلا في سوريا مع الأسف. وأظن أن هذه الظاهرة قد تناقصت أيضا في سوريا بالنسبة لما كان عليه الأمر في السنوات السابقة، يعني هذه الظاهرة تناقصت كثيرا. هنالك مشكلة تقع من جراء كثرة النطق بهذه الكلمات التي تتسبب عنها الردة، هي مشكلة انفساخ العقد الزواج. ما نقول الطلاق، الردة لا تسبب طلاقا لكن تسبب فسخ العقد. ينبغي أن نعلم هذا الحكم لأن هذا أمر خطير. سيد من الناس نطق بالكلمة التي أخرجته من دائرة الإسلام إلى الكفر، نعم، ولم يعلم ما الذي ترتب على ذلك فيما يتعلق بعلاقته مع زوجته. ما الذي يترتب على ذلك؟ هذا الأمر من الأمور الفقهية، لكن ينبغي أن نعلم حكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر بالذات، لأنه مما عمت به البلوى كما قد قلت لكم. خلاصة الحكم أيها الإخوة أن زيدا من الناس إذا كفر، يعني نطق بكلمة كفر مثل الذي يسب الدين، مثل الكلمات التي ينطق بها زيد من الناس أثناء غضب، أثناء نعم مماحكة مع آخرين أو كذا، هو بهذه الحال ارتد. طبعا إذا صح إلى هذا الذي فعله بنفسه وعاد فتشهد شهادة الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبريت من كل دين غير دين الإسلام، نعم رجع إلى حضيرة الإسلام. لكن عندما ارتد ما هي الآثار التي ترتبت على ردته بالنسبة لعلاقته مع زوجته؟ خلاصة الحكم الفقهي أن هذا الإنسان إذا رجع إلى حضيرة الإسلام خلال مدة العدة، عدة الزوجة، عدة الطلاق كم هي؟ 3 أفراح أو 3 أشهر. إذا رجع إلى حضيرة الإسلام خلال هذه المدة سلمت العلاقة الزوجية من الفسق، وبقيت العلاقة الزوجية على حالها، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى.
والآن ما السبيل إلى أن نجعل الإيمان بالله عز وجل يهيمن على القلب والوجدان بعد أن هيمن على العقل والإدراك؟ ما سبيل ذلك؟ سبيل هذا أيها الإخوة والأخوات أن ننمي إيماننا هذا بعد أن غرسناه في ساحة العقل، أن ننميه بغذاء واحد لا ثاني له. لهذا الإيمان العقلاني غذاء كما أن للجسم غذاءه. فما هو غذاء الإيمان هذا؟ هذا الغذاء يتمثل في الإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من مراقبة الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وفي الإكثار من شكر المنعم عز وجل، مع فطم الفم عن المال الحرام جهد الاستطاعة، ومع التحرز جهد الاستطاعة عن المحرمات. فكيف يكون هذا؟ لا بد أن نقول كلمة ولو كانت موجزة في هذا الصدد. ماذا نعني أولا بذكر الله عز وجل بعد أن آمنت عقولنا بالله سبحانه وتعالى؟ لست أعني أيها السادة بذكر الله الحركة التي يدور بها اللسان ككلمة سبحان الله سبحان الله دائما، ولست أعني بها حركة السبحة باليد. كل هذه آثار للذكر وليست هي الذكر الحقيقي الجوهري. المراد بذكر الله عز وجل أن لا يكون القلب غافلا عن الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى هذا المعنى كيف يتجلى في قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك، في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أمرنا الله بالذكر وأوضح لنا أن مراده بالذكر أن نذكر الله في أنفسنا، أي في قلوبنا، وأن لا نكون من الغافلين. ولكن اللسان بريد القلب وأداة الفؤاد، فلا ضير بل يحسن أن يتحرك اللسان ويلهج بشيء من التسبيح أو الاستغفار أو الحمد أو التهليل، يلهج اللسان بهذا، فإن حركة اللسان هذه إذا استمرت توقظ القلب. أن ثمرة هذا الإيمان الذي استقر في العقل ثم هيمن على القلب، ثمرته أن نقف تحت مظلة حكم الله طائعين خاضعين راضين، وأن نعلم يقينا أن الحاكمية في هذا الكون إنما هي لله سبحانه وتعالى، فهو الحاكم ونحن عبيده، له أن يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وليس علينا إلا السمع والطاعة. هذه هي ثمرة الإيمان بالله عز وجل في حياة الإنسان من حيث السلوك الظاهري. وانظروا في هذا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ربط البيان الإلهي بين الإيمان والخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى. وفي كلمات موجزة أختم بها محاضراتي هذه أيها الإخوة والأخوات، أقول: إن العقيدة الإسلامية حقيقة قائمة على دعائم العلم، وما أعرف قدسية لشيء أكثر من العلم، فمن جنح عن الإسلام فقد جنح عن سبيل العلم، ومحاضراتنا التي سلفت دليل على ذلك. الشيء الثاني أن اصطباغ العقل بالعقيدة الإسلامية بالمنهج العلمي الراسخ يري الإنسان هويته ويجعله يقف أمام مرآة ذاته بعد طول تيه وبعد طول شروط. مرآة هويتك يا أخي أن تقف أمام حقائق العقيدة الإسلامية، فإذا جلوتها أمامك ببصيرة نافذة رأيت هويتك في هذه المرآة عبد لله عز وجل، ورأيت من خلال هذه الهوية معنى كلام الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا عرفت هويتك عبدا لله عز وجل كانت الخطوة التي تليها الخضوع لسلطان الله سبحانه وتعالى، الخضوع لأمر الله عز وجل، تحلل ما حل، تحرم ما حرم، تخضع نفسك لما أوجب. فإن عصيت وانزلقت بك قدم، شدتك عبوديتك إلى صعيد الأمن بل إلى حصن حصين من رحمة الله عز وجل وفضله، لا تعود المعصية خطرا على إنسان عرف هويته واستمسك بمعنى عبوديته لله عز وجل. وهذا معنى قول الله خطابا لإبليس وقد آل على نفسه أن يضل عباده، قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ومعنى عبادي أي من تحققوا بمعنى العبودية لي. فإن عصى استغفر الله فلم تضره معصية، وإن سار على رشده عانق شرع الله وأوامره. والنتيجة التي تلي هذا وذاك أيها الإخوة أن هذا الإنسان يملك ناصية السرور في قلبه ويملك ينبوع الفرحة في كيانه، فلا يدنو إليه كرب ولا يدنو إليه غم ولا يذهب ضحية أمراض كآبة ولا شيء من هذا القبيل، لأنه قد وصل نسبه بالله عز وجل، بل هو دائما يعيش مرفوع الرأس عزيزا، لا سيما عندما يرى ويسمع ويتفاعل مع قول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. مولانا ربنا، نحن لسنا مشردين في صحراء الضياع، نحن لسنا تائهين، مولانا يرعانا ويلاحقنا، والخير ممدود النسب منه إلينا. فماذا تريدون بعد هذا من سعادة أيها الإخوة؟ تريدون النهاية بعد الموت، السعادة الحقيقية تنتظرنا أيضا هناك.
على هذا الدين، الله الله، واغفر لي والله.